بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي، والذي نطرح في كل يعني برنامج من هذا البرنامج كتابا من الكتب. ومعنا الآن كتاب عظيم قدره جليل نفعه، وهو كتاب التوحيد، ويستمر شرحنا الذي أسميناه إرشاد المستفيد إلى شرح كتاب التوحيد. المصنف رحمه الله تعالى ذكر أبوابا عظيمة ويتصل الكلام فيها حول الأدب مع الله جل وعلا، ووجوب تعظيمه سبحانه وتعالى، وحسن التأدب معه، وانتقاء الألفاظ الشرعية التي تخلو من المحاذير التي بسببها قد ينقص كمال التوحيد. ووصلنا معكم إلى باب النهي عن سب الريح. الريح أيها الإخوة لا شك على أنها من مخلوقات الله جل وعلا التي يصرفها ويدبرها ويسخرها حيث يشاء سبحانه وتعالى، وهي لا تملك من أمرها شيئا، فهي مخلوقة من ضمن مخلوقات الله سبحانه وتعالى. أوجدها الله جل وعلا لحكم عظيمة ولأسرار جليلة كريمة، فالبشر يستفيدون كثيرا من هذه الريح، حيث أنها تلقح النبات، وكذلك يعني تنقي الجو من الجراثيم ونحوها، وتسير السفن، ولها فوائد عظيمة على البشرية، فالبشر لا يستغنون عنها، كما أن لها أحيانا بعض المضار التي قد تسبب فيه من خلال إتلاف ونحو ذلك، فيعمد بعض الناس للأسف الشديد إلى سبها وشتمها وقدحها ولعنها ونحو ذلك. وهذا اللعن أيها الإخوة وذلك القدح حقيقة فيه مخالفة شرعية، لأن المدبر والخالق والمصرف لهذه الريح هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أوجدها، فمسبتها هي مسبة للفاعل، والفاعل حقيقة هو الله جل وعلا. كما أننا نهينا في الأحاديث عن سب الدهر، لأن الله جل وعلا هو خالق الدهر، وهو مصرف الدهر، وهو موجد الدهر، فكذلك نهينا عن سب الريح، لأن سبها في الحقيقة وقدحها ولعنها هو قدح لماذا؟ لفاعلها وموجدها، وهو الله جل وعلا. ولذلك من تمام كمال التوحيد أن لا تسب مخلوقات الله وأن لا تذم، لأن فيها منقصة لموجدها وخالقها، وهو الله جل وعلا. قال وعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح. هذا فيه أيها الإخوة نهي، ولا وناهية هنا، والريح مفعول به، أي لا تسبوا أنتم ماذا؟ الريح. والسب هنا يأتي على عدة أنواع، أو يأتي بعدة أشكال. قد يكون السب قدحا، وقد يكون لعنا، وقد يكون شتما، وقد يكون إظهارا للتأفف، وإظهارا للسخط ونحو ذلك. هذا كله يدخل في سب ماذا؟ الريح. وسب الريح أيها الإخوة عادة ليست موجودة منذ زماننا هذا، بل إنها مما توارثه الناس من أهل الجاهلية للأسف. قوله هنا لا تسب الريح، هذا النهي أيها الإخوة الأصل على أنه للتحريم، ولذلك حرم العلماء سب الريح، لأن سبها أو التنقص لها إنما هو مسبة فاعلها وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يصدر أيها الإخوة إلا من أهل الجهل وقلة العلم والجفاء والإيمان، وإلا المؤمن فيحمد الله جل وعلا على جميع نعمه. في زماننا هذا الناس الآن تسب وباء كورونا مثلا، وباء كورونا أيها الإخوة لا يملك من أمره شيء، هو مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، يصرفه الله جل وعلا حيث يشاء ومتى يشاء لحكم عظيمة يعلمها جل وعلا. قوله هنا لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون، أي إذا رأيتم ما تكرهون من هذه الريح، إذا هبت عليكم فاقتلعت ديوركم أو اقتلعت خيامكم أو هدمت نباتكم أو أحدثت لكم ضررا، فأرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نقول تجاه هذه الريح؟ فقال قولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما أرسلت له. هذا يدل أيها الإخوة على أن الريح فيها خير وفيها شر، وهذا أو هذه قاعدة في سائر مخلوقات الله جل وعلا، ليس في مخلوقات الله شر محض كما ذهب بعضهم. وقد قرأت مقال أيها الإخوة منذ يومين لأحد الكتاب قال إن فيروس كورونا شر محض، هذا خطأ أيها الإخوة وخطأ عظيم، لا يخلق الله شرا محضا، بل يقال إنه شر نسبي، أي بالنسبة إلى المخلوق أو بالنسبة إلى فلان من الناس أو إلى دولة من الناس، وإلا فسائر مخلوقات الله هي شر من وجه وخير من وجه آخر. قال لا تسبوا الريح فقولوا اللهم نسألك من خير هذه الريح وخير ما أرسلت ماذا به. إذن الواجب والصحيح هو سؤال الله جل وعلا خير هذه الريح والالتجاء إليه بأن يجعلها فيها الخير للنبات وفيها الخير للبشرية ونحوها. قال ونعوذ بك من شر هذه الريح، وهذا هو الواجب، الواجب ليس سبها إنما الاستعاذة بالله من شرها. قال ونعوذ بك من شر هذه الريح، أي شر ما تحمله من الهلاك والتدمير والشر والبلاء، كما قال الله جل وعلا قال تدمر كل شيء بأمر ربها. والنبي عليه الصلاة والسلام من هذه أنه إذا رأى شيئا في السماء تغير وجهه عليه الصلاة والسلام ولجأ إلى الله جل وعلا بالدعاء. لماذا؟ لخوفه عليه الصلاة والسلام أن تكون هذه الحوادث من رياح أو يعني هبوب يعني خسوف أو كسوف أو غيرها من الحوادث الأرضية، يخشى عليه الصلاة والسلام أن تكون عذابا فيلجأ إلى الله ويفزع إليه. وهذا يدلنا على أن التعامل الشرعي الصحيح مع الظواهر والحوادث الكونية يكون بالدعاء والتسليم والرضا. ووصف الريح أيها الإخوة هنا بأنها فيها شدة أو فيها شر ونحو ذلك، هذا أيها الإخوة وصف لما تحمله وليس فيها تنقص أو شدة أو نحو ذلك، إنما هو وصف للحال فقط وليس في ذلك أي منقصة. هذا الحديث يدلنا على النهي عن سب الريح والإرشاد إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من عفة لسانه وحسن انتقاء ألفاظه، وأن مخلوقات الله جل وعلا مأمورة، فالله جل وعلا هو يأمرها بالخير ويأمرها بالشر. قال باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتل الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذه الآية العظيمة أو هذا الباب أيها الإخوة هو من أعظم أبواب كتاب التوحيد، ولا يتم حقيقة توحيد المؤمن ولا يسلم له توحيده إلا بأن يحسن الظن بالله جل وعلا، ويحسن كذلك التعلق به جل وعلا، وأن أفعال الله جل وعلا لا تصدر إلا من حكمة وعدل ورحمة منه سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا الكامل في أسمائه وصفاته لا يفعل إلا لحكمة ولا يقدر إلا لمصلحة، وأفعال الله جل وعلا جاءت وفق الغايات المحمودة لها، والواجب على العبد أن يحسن الظن بربه وأن يعني ينزه الله جل وعلا في فعله عن كل نقص أو خلل أو سوء في كمال فعله جل وعلا. وهذا ومناسبة هذا الباب كذلك أن سوء الظن بالله جل وعلا ماذا؟ مناف للتوحيد الذي جاء الله جل وعلا بتقريره. من تأمل منكم في القرآن لوجد أن الله جل وعلا قد ذكر أنه جل وعلا حكيم، وهو الحكيم الخبير، والله جل وعلا وصف نفسه بأن له الحكم وإليه الحكم، وأنه جل وعلا الحاكم، وأنه يحكم من في السماوات والأرض، وأن الله يضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأنه جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي وإن تك حسنة يضاعفها. والله جل وعلا كذلك أخبر أنه أقام هذه السماوات بالعدل وأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ومن عدل تمامه جل وعلا ومن قسطه سبحانه وتعالى ومن عظيم حكمته أنه لا يفعل إلا ما كان فيه خير، فالواجب في التوحيد هو حسن الظن بالله جل وعلا. وقد أورد المصنف رحمه الله هذه الآية ليستدل بها على مسألة الباب، وهي أن سوء الظن بالله جل وعلا هو من فعل أهل الجاهلية الذين يسيئون الظن بربهم سبحانه وتعالى. وأما الكمل من عباد الله أهل توحيده فإنهم ليسوا على ذلك. قوله جل وعلا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الظن أيها الإخوة قد يراد به الاعتقاد، وقد يراد به الوهم، وقد يراد به غير ذلك. والظن في الله جل وعلا هو أن الله لا يفعل الشيء لحكمة أو لا يودعه لمصلحة، أو أن الله جل وعلا يفعل الأمور عبثا تعالى جل وعلا دون حكمة ودون مصلحة ودون نظر في الغايات المحمودة. والظن بالله جل وعلا يعود كذلك إلى أهل النفاق، فهم كذلك اجتمعوا مع الكفار في هذه الخصلة ألا وهي خصلة الظن بالله جل وعلا. الظن بالله على نوعين، النوع الأول الظن بالله خيرا، وهو على نوعين. أولا الظن في كون الله جل وعلا أن الله يصرفه ويدبره ويقدره ويخلقه ويوجده ويحسن إبداعه ونظمه، الظن بالله جل وعلا في كونه أن الله لا يخلق في كونه إلا ما كان فيه مصلحة، ولا يدبر الله الكون إلا لحكمة بالغة له سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الظن به في شرعه جل وعلا أن الله لا يأمر بأمر إلا وفيه مصلحة شرعية للناس، فالظن بشرع الله جل وعلا أن الله أوجد الحدود وأقام الحدود لمصلحة عظيمة وفيها من المنافع والخير الشيء الكثير. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إذن الظن السيء بالله جل وعلا هو من ظن أهل الجاهلية المحرم، فأهل الجاهلية كانوا يسيئون الظن بربهم سبحانه وتعالى، يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ مرادهم بذلك أمران. أولا رفع اللوم عن أنفسهم، فهم يقولون أنهم ليس بيدهم شيء، هل لنا من الأمر شيء؟ ليس لهم من الأمر شيء، إنما الأمر في سوءه وفي يعني سوء تدبيره راجع إلى الله جل وعلا، وهذا من سوء الظن بالله جل وعلا. ثانيا يراد به الاعتراض على قدر الله جل وعلا، هل لنا من الأمر شيء؟ أي أن هذا الأمر مقدر علينا ومكتوب علينا فليس لنا منه شيء. قل إن الأمر كله لله، فالله جل وعلا قضاه وقدره، فالنصر من عند الله والخذلان من عند الله، وكذلك الربح من الله والخسارة من الله جل وعلا، فهو الذي كتبها وقدرها، ولكن لا يكتبها الله جل وعلا إلا لمصلحة عظيمة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا في هذه الآية على ما تضمنته يعني سورة أو واقعة أحد، وذلك في قوله وقوله الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. إذن الظن بالله جل وعلا ظنا سيئا هو من علامات أهل النفاق والشرك والكفر، أنهم يسيئون الظن بالله ويسيئون الظن كذلك برسوله عليه الصلاة والسلام. وقد فسر ابن القيم رحمه الله هذا الظن السيء بقوله ذلك، قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل. نعم نحن نسمع في هذا الزمن أيها الإخوة دعوات بدأت تخرج من قليل من كثير من الناس من قليل العلم والدين، وأن الله وأن الدين سيندثر وأن الإسلام سيزول وأن الدعوة ستمحق وأن الإسلام لم يقوم له قائم وأن الدين لن ينصر وأن الدين مخذول. هذا كله أيها الإخوة هو من الظن السيء بالله جل وعلا. الله جل وعلا قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، والله جل وعلا يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والله جل وعلا يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فمن موجب حكمته جل وعلا أن لا يترك أنبياءه ولا رسله وهم في الضلال وهم في هم في حاجة إلى النصر، ولكن النصر كما بين العلماء لن لا يتخلف لكنه قد يتأخر، وتأخره يكون لحكمة بالغة، لأن الله يعلم متى ينصر وكيف ينصر ومن الذي ينصر وفي أي زمان ينصر دينه. قوله وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ولا شك على أن هذا من الظن السيء، فالله جل وعلا هو الذي قدر الأمور. قال كذلك هنا وفسر بإنكار الحكمة، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم الله أمر رسوله أو أن يظهره الله على الدين كله، وهذا كله من الظن السيء الذي حرمه الله جل وعلا، أن نظن على أن الله لن ينصر دينه وأن لن يعلي كتابه وأن الكفر والشرك سيستأصلان الإسلام وسيزيلان، كما ظن يعني المنافقين في غزوة أحد لما النبي صلى الله عليه وسلم جرح وكسرت رباعيته وشج رأسه وأشيع أنه عليه الصلاة والسلام قتل، كما قال الله جل وعلا هنالك ابتلي المؤمنون في غزوة الأحزاب وزلزلوا زلزالا شديدا. هنا ابتلاء وقع في غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب، فأما أحد لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ظن هؤلاء المنافقين على أن الدين انتهى وعلى أن الدعوة محقت وأن الإسلام قبر وانتهى شأنه، وكل ذلك من الظن بالله وأن الله لن ينصر رسوله. قال وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المشركون والمنافقون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن هنا استشهد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بذلك، قال فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل ماءها الحق. من ظن أيها الإخوة على أن الباطل سيمحق الحق وسيزيله بالكلية فهذا من ماذا؟ من ظن السوء. أو أنكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، قال فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الناس حقيقة تتنوع ظنونهم السيئة بالله جل وعلا، والمؤمن دائما حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء، هذا حقيقة نعم فيما يختص بهم، فإذا خسر أو مريض أو حصلت له وفاة أو نزلت به كارثة أو حلت عليه نكبة أساء الظن بربه جل وعلا. والله جل وعلا يقول فما ظنكم برب العالمين. قال وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف أسماء الله وصفاته وموجب حكمته وحمده. وهنا الإمام ابن القيم رحمه الله يقرر لك على أن إحسان الظن بالله جل وعلا لا يمكن إلا أن يكون بماذا؟ بأن تعرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، هذا أولا. ثانيا وهو المهم كذلك أن تؤمن بحكمته وأن تستعين بالله جل وعلا وتعلم أن له الحكمة البالغة في صفاته وفي أفعاله وفي أقواله جل وعلا. فإنكار القدر وإنكار الحكمة وإنكار نصرة الله جل وعلا لرسوله عليه الصلاة والسلام كل ذلك تنقص في حق الله جل وعلا، وهو من سوء الظن به جل وعلا. وسوء الظن عند العلماء له صور كثيرة، فمن صورها سوء الظن بالله جل وعلا في ملكه، وأنه قد يقع في ملكه ما لا يشاء سبحانه وتعالى. من سوء الظن وهو النوع الثاني سوء الظن في صفات الله جل وعلا، أن الله ليس له الأسماء الحسنى ولا الصفات العلى، أو أن إثبات الأسماء وإثبات الصفات يستلزم منه تشبيه الله جل وعلا بخلقه، وهذا سوء ظن بالله جل وعلا. كذلك الظن وهو النوع الثالث أن يخذل الله أولياءه وأن يعلي الشرك والكفر، كل ذلك من سوء الظن بالله جل وعلا. من سوء الظن بالله أن الله له معاون أو له شريك أو له شفيع يعاونه، كل ذلك من سوء الظن بالله. كذلك من سوء الظن بالله أن تظن بأنه لن ينصرك إذا لجأت إليه ودعوته وانطرحت بين بابه سبحانه وتعالى. قال ولو فتشت، قال فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. دائما الإنسان أيها الإخوة يستغفر الله جل وعلا دائما إذا ورد في قلبه أو على لسانه كل ما يفهم أن فيه منقصة للرب جل وعلا، أو فيه كذلك يعني شيء من إساءة بالظن بالله سبحانه وتعالى. ينبغي عليه أن يدمن الاستغفار وأن يتوب إليه جل وعلا، وأن يعلم أن هذا العارض الذي عرض له في قلبه أو في نفسه وروحه من سوء الظن بالله أنه من وساوس الشيطان ومن خطراته. قال وليستغفر وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. قال ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. نعم أيها الإخوة، ولذلك المصنف رحمه الله من دقته أنه أورد لك باب ما جاء في منكر القدر بعد ماذا؟ باب يظنون بالله ظن الحق غير الحق ظن الجاهلي. لماذا؟ لأن بينهما ترابط. ما الترابط؟ الترابط أن سوء الظن بالله جل وعلا هو سوء ظن بقدره، وسوء الظن بقدر الله جل وعلا هو سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، فأصبح بينهما تلازم وبينهما تشارك في المعنى. قال: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر. فعلا الذي يسيء الظن بالله هو حقيقة يسيء الظن بقدر الله جل وعلا، الذي يظن أن الله لن ينصر دينه ولن يعلي رسوله وأن الإسلام سيذهب وأن أفعاله غير صادرة من حكمة وأن الله جل وعلا يبعث يفعل العبث في هذا الكون، ولماذا أوجد الله كذا، ولماذا ابتلى الله جل وعلا العبادة بالأوبئة. بل إني والله أيها الإخوة قرأت لبعض الناس كلاما تستغرب منه، قال لك: لماذا أرسل الله علينا فيروس كورونا؟ لماذا ابتلانا الله بالوباء أصلا؟ لماذا أراد أن يوقف أعمالنا ويوقف أرزاقنا ويعذبنا؟ أهكذا أيها الإخوة؟ والله إن هذا من سوء الظن بالله جل وعلا. الله ما أرسل هذه الأمور إلا ليرحمك وليعلي مقامك وليبتليك وليشاهد صبرك ويرى إيمانك ويختبر ثباتك، فله جل وعلا حكم أنت لا تعلمها والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش عن نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجية. نعم أيها الإخوة، الإنسان ينبغي أن يفتش نفسه، هل في قلبه أو في أقواله أو في أفعاله شيئا من الاعتراض على قدر الله؟ هل هو يحسن الظن بالله؟ هل هو يعتقد على أن أفعال الله جل وعلا صادرة من حكمة، وأن الله جل وعلا لا يفعل إلا لحكم عظيمة، وأفعاله وفق الغايات المحمودة لها؟ فإن وجد ذلك فليحمد الله جل وعلا، وإن وجد في قلبه اعتراضا وامتعاضا وسوء ظن فلا يلومن إلا نفسه، وليستغفر الله جل وعلا ويتوب إليه سبحانه وتعالى ويحسن الظن بربه، وليعلم علم اليقين أن الله جل وعلا لا يفعل إلا لحكمة، ولا يوجد أمرا إلا لهدف سامي، كما قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، وكما قال الله جل وعلا: وهو العزيز ماذا؟ الحكيم. فهو جل وعلا الحكيم والحاكم وذو الحكم، وإليه الحكم سبحانه وتعالى، فلا يفعل الشيء إلا لحكمة بالغة. وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله ذكره تفصيل لحال كثير من الناس في أفعال الله جل وعلا، وأنهم يسيئون الظن بالله جل وعلا وبأفعاله سبحانه وتعالى. إلى هنا أيها الإخوة نقف، لأن باب القدر فيه مسائل أكثر أو كثيرة، نرجعها بحول الله جل وعلا إلى لقاء قادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.